الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما ينبغي للمسلم أن يعلمه كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الشهر ذاكرا خاشعا متضرعا لربه جل وعلا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء، وهي متخللة بين أحكام الصيام، إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، لأن هذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى في أثناء الآيات المتعلقة بالصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله، ويكثر من الذكر في رمضان، ويذكر أصحابه بفضل الدعاء في رمضان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. أخرجه البزار وهو حديث صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، يعني عتقاء من النار، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والحديث رواه ابن ماجه وهو حديث حسن صحيح. وجاء في الحديث ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: تذاكرت ما جماع الخير، يعني تفكرت وأخذت أبحث وأتأمل ما جماع الخير، فإذا الخير كثير، الصيام والصلاة، وإذا هو في يد الله جل في علاه، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. كان الله جل وعلا قادرا على أن يجعل شهور العام كشهر واحد، ولكنه سبحانه جعل رمضان وفتح فيه أبواب الجنان وغلق فيه أبواب النيران وحبس الشيطان، وجعل في الشهر ليلة هي خير من ألف شهر، وجعل لكل يوم عتقاء من النار، وجعل في كل يوم ساعة إجابة، وكل ذلك وأضعاف ذلك لكي نتوب ونعود ونجتهد في طاعة الله جل وعلا وندعوه. فرمضان بحق شهر الدعاء، بل هو شهر الإجابة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش رمضان جوادا كريما، مكثرا من الصدقة والإحسان، حتى كان أجود ما يكون في رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، كما كان أفضلهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك ومع كونه أجود الناس كان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان على غيره من سائر العام، كما أن جود ربه تبارك وتعالى يتضاعف في رمضان أيضا. وسر من أسرار هذا الجود النبوي الرمضاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي هو وجبريل في شهر رمضان، وجبريل بلا شك أفضل الملائكة وأكرمهم، ويدرسه القرآن الذي جاء به إليه، هو أشرف الكتب وأفضلها، وكان يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق، وقد كان الكتاب الكريم له صلى الله عليه وسلم خلقا، فكان خلقه القرآن، بحيث يرضى لرضاه، ويسخط لسخطه، ويسارع إلى ما حث عليه، ويمتنع عما زجر عنه. لهذا كله كان يتضاعف جوده في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل وكثرة مدارسته للقرآن. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لحاجة الناس في رمضان إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. لقراءة القرآن المجيد أعظم الأثر في زيادة الإيمان، المقتضي لزيادة الصدقة والإنفاق في سبيل الله جل وعلا، ترابط محكم مضطرد ما بين القرآن والإنفاق. وإنفاقك وجودك في رمضان دليل إيمانك، بل برهان إحسانك وصدقك وإخلاصك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. وما سميت صدقة إلا لأنها علامة ودليل على صدق إيمان باذلها ومنفقها، فهي برهان. الصدقة برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقع كثير من المسلمين فيما لا يحمد أن يقعوا فيه، لأنهم يتصورون للجود صورة معينة وقد لا يستطيعها كل الناس. فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه كما كتب الأعمار، فمنهم قل ومنهم مكثر، ومنهم غني ومنهم فقير. فأتصور الفقير أنه ليس بداخل في هذا الجود الرمضاني الكريم، وليس الأمر كذلك، لأن الإنسان يجود بالموجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي تفطير الصائم يمكن أن يكون إفطاره على جرعة ماء، وهذا جود وبذل. ثم إن الجود ليس مقصورا على ما يتعلق بالمال، الجود يكون بالمال، ويكون بالجاه، ويكون بالعلم، ويكون بالسعي في الإصلاح بين المتخاصمين، وبإنفاق الوقت في مصالح المسلمين. الجود له صور متعددة. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سرق درهم 100,000 درهم، رجل له مال كثير، وتصدق من عرض ماله من ناحية من ماله 100,000 درهم، ورجل ليس له سوى درهمين تصدق لأحدهما، فهذا الدرهم الفرد الفذ سبق 100,000 درهم من ذلك الغني. فالإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في فضائل الأعمال في رمضان، من ذلك تفطير الصائمين. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. عمل يسير تحصل بمناولة الصائم تمرة ليفطر عليها، والموفق من وفق لاغتنام الأجر. ومن الأعمال التي كان يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار شكت للنبي صلى الله عليه وسلم فوات الحج، وأنها لم تشهد الموسم أو لم تشهد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجه، يعني في الأجر. رواه البخاري. وفي لفظ أبي داود: تعدل حجة معي، يعني تعدل وتساوي وتماثل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يعتمر عمرة في رمضان يتحصل من الأجر على أجر عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ: تعدل حجة معي. وهناك أعمال أخرى كثيرة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، كقراءة القرآن وختمه، والدعاء والاستغفار، والصدقة والإحسان، والقيام والاعتكاف. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الصيام من الليل. فعن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه النسائي، هو حديث صحيح. وفي رواية أبي داود: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. النية هي عزم القلب على فعل الصيام، وذلك ملازم لكل مسلم يعلم أن شهر رمضان قد فرض الله صيامه. فيكفي من تبييت النية معرفة المسلم بهذه الفريضة والتزامه لذلك. يكفي أيضا تحديث نفسه بأنه سوف يصوم غدا إذا لم يكن له عذر. فيكفي أيضا تناوله لطعام السحور بهذه النية، ولا حاجة إلى أن يتلفظ بالنية للصوم أو لغيره من العبادات، فالنية محلها القلب. وعليه فتبييت النية يحصل من أول الشهر بالعزم على صيام الشهر جميعا، وما يتأتى بعد ذلك من الأعمال كالقيام بالسحور أو ما أشبه، فإن هذا أيضا تكون نية لصيام كل يوم بذاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على السحور، بل كان يؤخره إلى آخر الليل، وكان يحث أمته على ذلك لتحصل لهم البركة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وثبت بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل البركة في السحور والكيل. والبركة في السحور تحصل بجهات متعددة، منها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة أهل الكتاب، والتقوي بالسحور على العبادة، وزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع في نهار رمضان، يعني إذا لم يتسحر، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ بات أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء في وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. وهذا الوقت الذي يقوم فيه المسلم من أجل أن يتسحر على حسب السنة لتأخير السحور إلى الجزء الأخير من الليل. ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: كان قدر ما بينهما 50 آية، يعني أن تتلو 50 آية لا طويلة ولا قصيرة، والقراءة لا سريعة ولا بطيئة، يعني 10 دقائق، 15 إلى غير ذلك من هذا القرب. فإذا ما أخر الإنسان السحور وقام من أجله في هذا الوقت، هذا وقت التنزل الإلهي، ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينادي سبحانه وتعالى: ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من سائل حاجة فأعطيها له؟ وذلك حتى يطلع الفجر. فالقيام للسحور يوافق هذا الوقت المبارك من التنزل الإلهي مع هذا العطاء السخي من الله الكريم الغني، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. قال المهلب وغيره: كانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال، فقولهم: قدر حلب شاه، قدر نحر جزور. فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة قراءة القرآن، إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر على تمر، فإذا لم يجد على ماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود، هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه، ولو أن يدرع أحدكم جبعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد، هو حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند السحور: يا أنس، إني أريد الصيام فأطعمني شيئا. فأتيته بتمر وإناء فيهما، وذلك بعدما أذن بلال. فقال: يا أنس، وكان بلال يؤذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر، ثم يؤذن ابن أم مكتوم لطلوع الفجر، فلم يكن أذان بلال مانعا من الأكل والشرب. فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر وماء بعدما أذن بلال، فقال: يا أنس، انظر رجلا يأكل معي. فدعوت زيدا بن ثابت فجاء، فقال: إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة. رواه النسائي بإسناد صحيح. فلا ينبغي التهاون في هذه السنة النبوية العظيمة، يعني السحور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا فأقول: نعم سحور المؤمن التمر. ليس معنى ذلك أنك إذا أكلت غيره لا تكون متبعا لسنة خير الأنبياء وسيد المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يكن يتوسع في أمور الدنيا. وتقول عائشة رضي الله عنها كما روى عروة ابن الزبير وهو ابن أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة رضي الله عنها، يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: كنا، تعني أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نمكث الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. ثلاثة أهلة في شهرين، يمر شهران لا يوقد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لا يطبخون شيئا. لذلك تعجب عروة فقال: يا خالة، ما كان يقيثكم؟ يعني ماذا كنتم تتقوتون به؟ فقالت: الأسودان، التمر والماء. التمر والماء، التمر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت ليس فيه تمر جياع أهله، غذاء متكامل وخفيف في هضمه ومستوعب لكثير من العناصر، ولكن ليس شرطا أن يكون سحورك من التمر وحده، كل ما شئت من غير إسراف. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمنا، وكان غير مقبلا على الدنيا كما تعلمون، وهو الأسوة الحسنة لنا وللمسلمين أجمعين في جميع الدهور. تقول عائشة رضي الله عنها: الأسودان يعيشون على التمر والماء. تقول: ولكن كان لنا جيران من الأنصار وعندهم منائح، فربما أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض اللبن. هذا طعامه صلى الله عليه وآله وسلم في شهرين. بل إنه لما جاءه ضيف وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفه، أرسل إلى أبيات أزواجه، فأذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى زوجاته رضي الله عنهن، فكل واحدة تقول: والله ما عندي إلا الماء. في تسعة أبيات للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها سوى الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضيفه واحد من الأصحاب رضي الله عنه. هذا الشهر في الأصل هو شهر التقليل من الطعام والكلام والمنام وفضول الكلام، شهر الاستقامة، شهر تعديل المسار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إلينا وأن يقضي علينا وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما ينبغي للمسلم أن يعلمه كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الشهر ذاكرا خاشعا متضرعا لربه جل وعلا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء، وهي متخللة بين أحكام الصيام، إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، لأن هذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى في أثناء الآيات المتعلقة بالصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله، ويكثر من الذكر في رمضان ويذكر أصحابه بفضل الدعاء في رمضان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. أخرجه البزار وهو حديث صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، يعني عتقاء من النار، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والحديث رواه ابن ماجه وهو حديث حسن صحيح. وجاء في الحديث ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: تذاكرت ما جماع الخير، يعني تفكرت وأخذت أبحث وأتأمل ما جماع الخير، فإذا الخير كثير، الصيام والصلاة، وإذا هو في يد الله جل في علاه، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. كان الله جل وعلا قادرا على أن يجعل شهور العام كشهر واحد، ولكنه سبحانه جعل رمضان وفتح فيه أبواب الجنان وغلق فيه أبواب النيران وحبس الشيطان، وجعل في الشهر ليلة هي خير من ألف شهر، وجعل لكل يوم عتقاء من النار، وجعل في كل يوم ساعة إجابة، وكل ذلك وأضعاف ذلك لكي نتوب ونعود ونجتهد في طاعة الله جل وعلا وندعوه. فرمضان بحق شهر الدعاء، بل هو شهر الإجابة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش رمضان جوادا كريما، مكثرا من الصدقة والإحسان، حتى كان أجود ما يكون في رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدابسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، كما كان أفضلهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك، ومع كونه أجود الناس، كان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان على غيره من سائر العام، كما أن جود ربه تبارك وتعالى يتضاعف في رمضان أيضا. وسر من أسرار هذا الجود النبوي الرمضاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي هو وجبريل في شهر رمضان، وجبريل بلا شك أفضل الملائكة وأكرمهم، ويدارسه القرآن الذي جاء به إليه، هو أشرف الكتب وأفضلها، وكان يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وقد كان الكتاب الكريم له صلى الله عليه وسلم خلقا، فكان خلقه القرآن، بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، ويسارع إلى ما حث عليه، ويمتنع عما زجر عنه. لهذا كله كان يتضاعف جوده في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل وكثرة مدارسته للقرآن. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس في رمضان إلى مصالحهم ولتجاهل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. لقراءة القرآن المجيد أعظم الأثر في زيادة الإيمان المقتضي لزيادة الصدقة والإنفاق في سبيل الله جل وعلا، ترابط محكم مضطرد ما بين القرآن والإنفاق. وإنفاقك وجودك في رمضان دليل إيمانك، بل برهان إحسانك وصدقك وإخلاصك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. وما سميت صدقة إلا لأنها علامة ودليل على صدق إيمان بابلها ومنفقها، فهي برهان. الصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقع كثير من المسلمين فيما لا يحمد أن يقعوا فيه، لأنهم يتصورون للجود صورة معينة وقد لا يستطيعها كل الناس. فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه كما كتب الأعمار، فمنهم قل ومنهم مكثر، ومنهم غني ومنهم فقير. فأتصور الفقير أنه ليس بداخل في هذا الجود الرمضاني الكريم، وليس الأمر كذلك، لأن الإنسان يجود بالموجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي تفطير الصائم يمكن أن يكون إفطاره على جرعة ماء، وهذا جود وبذل. ثم إن الجود ليس مقصورا على ما يتعلق بالمال، الجود يكون بالمال ويكون بالجاه ويكون بالعلم ويكون بالسعي في الإصلاح بين المتخاصمين وبإنفاق الوقت في مصالح المسلمين. الجود له صور متعددة. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سرق درهم 100,000 درهم. رجل له مال كثير وتصدق من عرض ماله من ناحية من ماله 100,000 درهم، ورجل ليس له سوى درهمين تصدق لأحدهما، فهذا الدرهم الفرد الفذ سبق 100,000 درهم من ذلك الغني. فالإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في فضائل الأعمال في رمضان، من ذلك تفطير الصائمين. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. عمل يسير تحصل بمناولة الصائم تمرة ليفطر عليها، والموفق من وفق لاغتنام الأجر. ومن الأعمال التي كان يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار شكت للنبي صلى الله عليه وسلم فوات الحج، وأنها لم تشهد الموسم أو لم تشهد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجه، يعني في الأجر. رواه البخاري. وفي لفظ أبي داود: تعدل حجة معي، يعني تعدل وتساوي وتماثل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يعتمر عمرة في رمضان يتحصل من الأجر على أجر عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حدة معي. وهناك أعمال أخرى كثيرة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، كقراءة القرآن وختمه، والدعاء والاستغفار، والصدقة والإحسان، والقيام والاعتكاف. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الصيام من الليل. فعن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وفي رواية أبي داود: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. النية هي عزم القلب على فعل الصيام، وذلك ملازم لكل مسلم يعلم أن شهر رمضان قد فرض الله صيامه. فيكفي من تبييت النية معرفة المسلم بهذه الفريضة والتزامه لذلك. يكفي أيضا تحديث نفسه بأنه سوف يصوم غدا إذا لم يكن له عذر. فيكفي أيضا تناوله لطعام السحور بهذه النية، ولا حاجة إلى أن يتلفظ بالنية للصوم أو لغيره من العبادات، فالنية محلها القلب. وعليه فتبييت النية يحصل من أول الشهر بالعزم على صيام الشهر جميعا، وما يتأتى بعد ذلك من الأعمال كالقيام بالسحور أو ما أشبه، فإن هذا أيضا تكون نية للصيام كل يوم بذاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على السحور، بل كان يؤخره إلى آخر الليل، وكان يحث أمته على ذلك لتحصل لهم البركة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وثبت بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل البركة في السحور والكيل. والبركة في السحور تحصل بجهات متعددة، منها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة أهل الكتاب، والتقوي بالسحور على العبادة، وزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع في نهار رمضان، يعني إذا لم يتسحر، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء في وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. وهذا الوقت الذي يقوم فيه المسلم من أجل أن يتسحر على حسب السنة لتأخير السحور إلى الجزء الأخير من الليل. ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: كان قدر ما بينهما 50 آية، يعني أن تتلو 50 آية، لا طويلة ولا قصيرة، والقراءة لا سريعة ولا بطيئة، يعني 10 دقائق، 15، إلى غير ذلك من هذا القرب. فإذا ما أخر الإنسان السحور وقام من أجله في هذا الوقت، هذا وقت التنزل الإلهي، ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينادي سبحانه وتعالى: ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من سائل حاجة فأعطيها له؟ وذلك حتى يطلع الفجر. فالقيام للسحور يوافق هذا الوقت المبارك من التنزل الإلهي مع هذا العطاء السخي من الله الكريم الغني، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. قال المهلب وغيره: كانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال، فقولهم قدر حلب شاه قدر نحر جزور، فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة قراءة القرآن، إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. وقال ابن أبي جمرة فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر على تمر، فإذا لم يجد على ماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه، ولو أن يدرع أحدكم جبعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد وهو حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك عند السحور يا أنس، إني أريد الصيام فأطعمني شيئا. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال. فقال يا أنس، وكان بلال يؤذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر، ثم يؤذن ابن أم مكتوم لطلوع الفجر، فلم يكن أذان بلال مانعا من الأكل والشرب. فأتى من النبي صلى الله عليه وسلم بتمر وماء بعدما أذن بلال، فقال يا أنس: انظر رجلا يأكل معي. فدعوت زيدا بن ثابت فجاء، فقال: إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة. رواه النسائي بإسناد صحيح. فلا ينبغي التهاون في هذه السنة النبوية العظيمة، يعني السحور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا فأقول: نام سحور المؤمن التمر. ليس معنى ذلك أنك إذا أكلت غيره لا تكون متبعا لسنة خير الأنبياء وسيد المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يكن يتوسع في أمور الدنيا. وتقول عائشة رضي الله عنها كما روى عروة ابن الزبير وهو ابن أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة رضي الله عنها، يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: كنا تعني أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نمكث الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال، لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. ثلاثة أهلة في شهرين، يمر شهران لا يوقد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لا يطبخون شيئا. لذلك تعجب عروة فقال: يا خالة، ما كان يقيسكم، يعني ماذا كنتم تتقوتون به؟ فقالت: الأسودان، التمر والماء. التمر والماء، التمر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. غذاء متكامل وخفيف في هضمه ومستوعب لكثير من العناصر، ولكن ليس شرطا أن يكون سحورك من التمر وحده، كل ما شئت من غير إسراف. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمنا، وكان غير مقبلا على الدنيا كما تعلمون، وهو الأسوة الحسنة لنا وللمسلمين أجمعين في جميع الدهور. تقول عائشة رضي الله عنها: الأسودان يعيشون على التمر والماء. تقول: ولكن كان لنا جيران من الأنصار وعندهم منائح، فربما أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض اللبن، هذا طعامه صلى الله عليه وآله وسلم في شهرين. بل إنه لما جاءه ضيف وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفه أرسل إلى أبيات أزواجه، فأذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى زوجاته رضي الله عنهن، فكل واحدة تقول: والله ما عندي إلا الماء، في 9 أبيات للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها سوى الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضيفه واحد من الأصحاب رضي الله عنه. هذا الشهر في الأصل هو شهر التقليل من الطعام والكلام والمنام وفضول الكلام، شهر الاستقامة، شهر تعديل المسار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إلينا وأن يقضي علينا وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.